ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومباشرة بكل حال ننتقل إلى درسنا اليوم، درس جديد. وقبله، قبل درسنا اليوم، أريد فقط أن أنبه على وهم سبق مني أمس نبهني عليه بعض الإخوان كذلك. هذا الوهم سبق إلى عبارة ذكرتها في درس أمس، جرى بها اللسان في المجلس، نعم، بل وفي في أول يستقيم، نعم، إذ قلت في صفتي نزول القرآن أنه أنزله جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أو عبارة نحوها محل الشاهد منها، أنزله جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهي عبارة ينبغي صراحة العدول عنها لما تتضمنه من احتمال أن قائلها يعتقد أن القرآن لم يتكلم بها الرب عز وجل، وإنما استنسخه جبريل من اللوح المحفوظ ثم أنزله على النبي. هذا هو الذي تحتمله العبارة، نعم، لأن صاحب يعتقد هذا المعتقد، هو طبعا ليس اعتقاد أهل السنة، نعم، أهل السنة يعتقدون أن القرآن الكريم وإن كان ومن جملة ما في اللوح المحفوظ لأنه تكلم به الله كلاما حقيقيا، نعم. هذا ذكرته كذلك في منظومة، من يرجع إليها، منظومة في القرآن، أقول القرآن من مكتبة، القرآن مكتبة، معلش عزيزتي أنا لا أحفظ المنظومة، لو تفضلنا بعض أبياتها الزين. نقول في القرآن ما كتب في مصحف أو في لسان العربة، نعم، الزين، واضح. المهم قلت عندي منظومة فيها هذه العبارة، قلت التي هي قلت بالأمس أنه أنزله جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نعم. ويظهر كأن هذه العبارة تحتمل أن صاحبها نعم يعتقد أن القرآن الكريم مخلوق كما قال به من قال من المسلمين، نعم. العبارة الصحيحة الخالية من الوهم أن نقول أنه نزل من عند الله، نزل من الله كما هو صريح قوله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة الشديد عقاب، أو كقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وآية أخرى في الحال مستفاد من هذا الكلام. ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى، نعم، من الجزء الواحد الأول منها فتاوى ورسائل، مجموع الفتاوى ورسائل، نعم، ذكر رحمه الله بحث بعنوان جواب واضح مستقيم في تحقيق كيفية إنزال القرآن الكريم، وانتقل في سيوطي عم على عبارته هذه. وعلى كل حال العبارة أيضا موجودة حتى ننتبه في كلام بعض الأكابر من أهل السنة، نعم، ربما تجدونها في عمدة السنة، وتجدون في هذه العبارة التي ذكرتها أنا بالأمس، نعم، فلا يغتر أحدكم بورودها على ألسنة من يلتقى بهم من علماء أهل السنة، وإنما قد يكون كما وقع لي بالأمس سبق لسانه وهم من قبل يتفطن له الكثير من الناس، نعم. إذا قلت النوع الحادي عشر النوع الحادي عشر من أنواع علوم القرآن الكريم. المؤلف رحمه الله ذكر أول ما نزل، وذكر بعده الثاني عشر آخر ما نزل. الزرقشي في البرهان كتابه المعروف مشهور، نعم، ذكره من نوع واحدا وهو العاشر من علوم القرآن، ولم يفصل بينهما كما فعل المؤلفون. قال رحمه الله: قد تكلم المصنفون في أسباب النزول على هذا النوع. إذن هذا النوع كأنه يأتي في ذيل الكلام على أسباب النزول أول ما نزل. وحديث عائشة الثابت في الصحيح، يقصد المخالف في بدء الوحي، وهو أول كتاب من صحيح المخالف، كتاب بدء الوحي أول كتاب على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، والحديث أسوقه بطوله. قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لا يرى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاءت ما حصلت مثل فلق الصبح، بمعنى واضحة وضوح انفجار الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء بمعنى أن يختلي ينفلي يبتعد، حق الخلاء معروف، فرصة كثير من يريد الصفاء الذهن أن يختلي ويكون له حظ من الخلوة. فكان يلحق بغار حراء النبي صلى الله عليه وسلم فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد، التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يرجع ويتزود يأخذ زادا لأيام قليلة ثم يرجع هذا، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، يعني جاءه الحق من الله تبارك وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذ أخذني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه متعبد بشرع أم هو بشرع؟ بعضهم قال كان على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، وإلى آخر ما قيل مبحث أصولي مشهور معروف، نعم. وأما ما أنا بقارئ فقد يتكلم هنا من يقول هل يجوز التكليف بما لا يطاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، والله عز وجل يعلم بأنه أمي، وكونه صلى الله عليه وسلم أميا في ذلك ما فيه من قال تبارك وتعالى: ولا تخطوا بيمينك إذا لاغتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أميته فيها ما فيها من الحكمة. إذن فقلت قد يتكلم كذلك هنا أهل الأصول خصوصا عند هذه العبارة، ومن هذه العبارة ثم أرسل فقال اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. إذن أمر بقراءة مع أنه يعلم أنه لا يكون ليس بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ بي الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، في بعض الروايات ربما تفسر بوادره فؤاده، حتى دخل على خديجة، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني فزملوه، بمعنى أن يتلفظ في السياق إلى التخوف بياء المزمل، حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة، أي خديجة، أي ابن حرف نداء، أي خديجة، أي خديجة، ما لي لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لا تصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا، ليتني أكون حيا. ذكر حرف ما كان يتجوي، ذكر حرف ما ذكر كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة الظاهر أنها إذ يخرج القوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأت رجل بما جئت به إلا أذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلت هذا هو تمام الحديث من صحيح البخاري، ومحل الشاهد فيه أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الآيات الأولى من سورة العلق، قوله تبارك وتعالى اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه الآيات هي التي نزلت، وقال ربما قد يعلق عليه بعض أهل الاصطلاح يقول أن هذا مرسل أو من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة، معنى المراسيل الصحابة بمعنى أنهم يذكرون ما لم يدركوا زمانه من القصص والأحداث والأحوال. نعم، فطبعا عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذا الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم تدرك. عائشة رضي الله عنها تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، طبعا تزوج بها صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، نعم، بعد أن نزل على الوحي. إذن بعيد جدا جدا عن زمان وقوع هذا الذي وقع، ويحتمل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حفته وذكره مرة أخرى، نعم، حفته عليها، نعم. إذن ولكن مراسيل الصحابة ليست كمراسيل التابعين ورأس التابعين جملة ضعيفة، وأما مراسيل الصحابة فلا يقال بأنها ضعيفة، فإنما سمعوها من، لا شك أنهم سمعوها من الصحابة رضي الله عنهم بعض البعض. طيب، إذا قال المؤلف رحمه الله وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن عائشة قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل من القرآن. إذن مهم جدا أن يكون المفسر على اطلاع على هذا النوع من المعارف، يعرف أول ما نزل من القرآن الكريم، مع الأمر معيب جدا، ودولة يكون مفسرا، بل على خيانة عامة المسلمين أن يجهلوا هذه المعلومة وهذه الفائدة الابتدائية البسيطة. إن القرآن الكريم هذا الكتاب الذي نحن أيها الإخوة في هذا الشهر شهر رمضان مطلوب منا أن نخصه بمزيد عناية وقراءة واهتمام. نعم، لأنه أنزل فيه. نعم، بل بعض أهل العلم يأخذون من بعض الأحاديث التي ربما فيها ما فيها من مقال، وقد ترتقي ربما إلى درجة التحسين، أن بين رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين شهر ربيع الأول الذي فيه تمام الأربعين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تمت له 40 سنة في ربيع الأول، لأنه هو الشهر الذي نزل فيه، وأول ما نزل عليه الوحي في ربيع الأول، وهذا الوحي الذي كان ينزل عليه إنما هي الرؤية الصالحة. جيدا، انتبهوا جيدا، ربيع الأول الوحي الذي كان ينزل عليه إنما هي الرؤية الصالحة. بين ربيع الأول وبين رمضان، رمضان الذي أنزل في القرآن الكريم، كم من شهر؟ درميت عبد الرحيم، كم من شهر؟ كم؟ عبد الرحيم معنا ولا لا؟ علي أبو عكاز، علي.
نعم شيخ.
كم من شهر بين ربيع الأول ورمضان؟
ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان،
ثم
أشهر
أو ستة، قل
ستة أشهر.
نعم، تبي جيد من كذلك. إن رمضان الذي أنزل في القرآن وربيع الأول الذي هو تمام 40 سنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو نزل على الحوى في عمر 40. قالوا قلت هناك آخر يرجع إليها على كل حديث الباري، تدل على أن هذه 6 أشهر نفع الوحي الذي أنزل عليه فيه إنما هي الرؤية الصالحة، كما تقدم لنا أن الرؤية الصالحة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت أو كان يعني بعدما يراها تأتيه كفلق السمس، معنى يراها أنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، معناها إلى اليوم. هذه 6 أشهر نسبتها من مدة نزول الوحي على القول المشهور 23 سنة، كم ستكون؟ 23 سنة، نسبة 6 أشهر من 23 سنة. ما هي؟ جمال، جمال.
نعم شيخ،
ما هي نسبتها من 23 سنة؟
نسبة 6 أشهر.
أنا سألت مع جمال، جمال قلت ما هي نسبتها من 23 سنة مدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم
جمال. نعم شيخ، نسبتها تكون 12.5% شيخ.
نسبة جزء من 46
من 46
46
جزء من 46 لأننا عندما 23 سنة نقسمها كل سنة إلى جزئين سوف تكون عندنا كم جزء؟
46
46 لأن كل سنة فيها 12 شهر كل نصف سنة في 6 شهر إذن هذه المدة التي بين ربيع الأول ورمضان والتي كان نوع الوحي النازل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة هكذا كما جاء في الحديث جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة نعم إذا النبي صلى الله عليه وسلم قلت نوع الوحي قلت هذه بعض الآثار موجودة نعم معتمد ويستند إليها بعض العلم ويستخرج من هذه الفائدة التي ذكرتها الآن قال رحمه الله وقد نقل قال المؤلف البرقيني في كتابه قال وقد نقل أو نقل عن عكرمة والحسن الحسن البصري أنهما قال أول ما نزل من القرآن البسملة بمكة وأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق قال المؤلف رحمه الله وهذا القول مردود بما سبق هذا القول كذلك ذكره القول الثاني والمؤلف ترون كأنه قدم الأول القول الأول يريد به ترجيحا ولذلك رد ما عدا من كل قول يعني فيه خلاف ما تقدم وهذا القول ذكره السيوطي الرابع من أقوال في المسألة المسألة أول ما نزل من قائل ذكره قلت وهو الرابع من أقوال أربعة المسألة وتعقبه السيوطي تعقب هذا القول بقوله وعندي أن هذا لا يعد قولا برأسه فإنه من ضرورة نزول سورة نزول البسملة إذا البسملة يعني كل سورة تنزل معها البسملة قال نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق نعم من أن كل سورة تنزل إلا وتكون مفوقة في ابتدائها بالبسملة فيعني من بطل البسملة هذا قول لا يمكن أن يكون كأنه خلاف أقوال ويذكر على أنه كأنه قول مستقل قال رحمه الله البرقيني وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر هذا أبو سلمة يجيب من سأل هذا السؤال قلت أو اقرأ باسم ربك عن السؤال قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر قلت أو اقرأ باسم ربك قال أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء جاورت والمجاورة إلى اليوم تعرف بأن الشخص مثلا يعني يجاور الحرم المكي أو المدني بمعنى يعني يكون متردد عليهما يكون في مكان قريبا منه قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش يقصد جبريل فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني ثم حثوا علي الماء فأنزل الله أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر هكذا يعني أوردها من صحيح البخاري رحمه الله ومسلم. قال هو فإنه مما هذا الآن البلقين يقول أنه مستدرك المتعقب مثلا، قال فإنه مما يتعقب على الصحيحين. إذن إرادهم لهذه القصة التي فيها مخالفة لما ثبت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما يتعقب على الصحيحين في إخراجه، ويدل على ذلك ما رواه الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة، من طريق الزهري عن أبي سلمة، وهذا كذلك القول الثاني، هذا هو القول الثاني حسب ترتيب السيوط. ابن السيوط رحمه الله عندما ذكر الأقوال في المسألة، مسألة أول ما نزل المصحف الكريم، ذكر القول الأول وهو أنه أول ما نزل اقرأ باسم ربك، ثم القول الثاني قول من قال مستند إلى حديث جابر هذا أن أول ما نزل يصور شيء المدثر. إذن قال فإنه مما يتعقب على الصحيحين في إخراجه، ويدل على ذلك ما رواه الشيخان، يعني مما كأنه قد يعني ما سيقول المؤلف رحمه الله مما رواه الشيخان نعم يتعقب به على القول الثاني، وهو كذلك في الصحيحين من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، وهو يحدث عن فترة الوحي تبري إلى هذه العبارة لا توجد في الحديث السابق، فقال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهذه كذلك عبارة لا توجد في الحديث السابق رغم أن راوي كذلك جال رواه عن أبو سلمة، لكن السابق طبعا من روايتي أو من طريق يحيى بن أبي كثير، وهذا من طريق الزهري عن أبي سلمة. تنتبهوا لهذا جيدا فإن فيه النظر دقيق من أهل العلم في كيفية الخروج من هذا الإشكال. حديثان كل منهما في الصحيح، كل منهما رواه جابر رضي الله عنه، لكن الحديث السابق الذي قلت رواه يحيى بن أبي كثير نعم فيه يقول سألت أبا سلمة، وهذا فيه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر نعم. إذا قال فرفعت بصري إلى الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر يا أيها المدثر. إذن مهم جدا أن تنتبهوا إلى قوله في الحديث وهو يحدث عن فترة الوحي، وقوله الملك الذي جاءني بحراء. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ولما خلت رواية يحيى بن أبي كثير عن هاتين الجملتين أشكل الأمر، فجزم من جزم بأن يا أيها المدثر أول ما نزل أو أول ما أنزل. إذن لم يعني يتوقف أو لم يعرف بعضهم هاتان العبارتان التي فيهما الحسم، وهي عبارة قلناه يحدث عن فترة الوحي، وعبارة كذلك في حديث الملك الذي جاءني بحراء التي جعلت بعض العلماء يرتكب فيقول أن أول ما نزل هو يعني المدثر. ورواية الزهري ترفع هذا الإشكال. انتهى بالتصرف من كلام ابن حجر رحمه الله. قال أحمد الشاكر في عمدة التفسير ووجه الجمع أن أول قلت في عمدة التفسير قال في وجه الجمع أي بين الحديثين أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة. إذن إذا قال قائل هذه العبارة يكون لا إشكال، يقول أول ما نزل من القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأول ما نزل بعد فتور وحي، فتور بمعنى انقطاعه، بمعنى انقطاعه، وليس هو الانقطاع الذي وقع بعد سورة الضحى، انقطاع من فترة الوحي، فترة بين اقرأ وبين أي مدة. ولذلك بعض العلماء يقول النبي أسلم نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، نبئ بمعنى أنزل الوحي فكان نبيا بإقرأ، وأما يا أيها المدثر فإنه أرسل بها. إذن وليست هذه الفترة قلت هي التي نزلت بعدها سورة الضحى. قال البخاري رحمه الله: ووجه الدلالة منه رواية جابر عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الذي جاءه بحراء جالس، فدلت رواية جابر على أن هذه القصة تأخرت عن قصة حراء التي فيها أنزل اقرأ باسم ربك. ويظهر في الجواب عن ذلك أن يقال وقع السؤال عن نزول بقية اقرأ والمدثر، فأجاب أبو سلمة عن جابر بما تقدم. وأول سورة نزلت بالمدينة، إن لكم أولاك نزول مخصوص ليس نزول مطلق، نقول أول ما نزل بالوحي يقرأ، ولكن نزول مخصوص مثلا كأن يقال أول نزل سورة نزلت في تحريم الربا، أول آية نزلت مثلا في كذا في كذا. وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين بقول علي بن حسين. فقال عكرمة: أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة. سورة البقرة، نعم، حتى أن ابن حجر رحمه الله ذكر الاتفاق على أوليتها، فأنه بالاتفاق أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة. قال مؤلف رحمه الله: وكلاهما مرسل بغير إسناد. إذن ترى المؤلف رحمه الله كأنه ما استطاع صراحة يتحرى النقل من الصحيحين، وإذا كان من غير الصحيحين يعني يشير ربما أحيانا إلى ضعفه، أحيانا إلى كذا، بل صراحة حتى إذا ورد في الصحيحين يتعقبه نعم بما هو أقوى منه ولو كان في الصحيحين ثلاثة. إذن ننتقل إلى النوع الثاني عشر، آخر ما نزل. آخر ما نزل، إذن ما تقدم هو أول ما نزل، هذا آخر ما نزل، ما نزل من القرآن الكريم آخر ما نزل. قال رحمه الله: قد ذكر هذا النوع أيضا المتكلمون على أسباب النزول، يعني كما ذكر الأول كذلك في ضمن أسباب النزول نعم يتكلمون على آخر ما نزل. وأخرج الصحيحان من طريق البراء بن عازب أن آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. وجمع هذه الآية التي كنا نسميها الآية هذه الآية كنا نسميها الآية لأنه إذا ذكرت الكلالة هكذا يحتمل أن ينصرف ذهنه الشخصي إلى التي في أول سورة النساء: وإن كان رجل يورق كلالة امرأة. نعم، وأما هذه أبو بكر، أبو بكر
سمى آية الصيف.
إذن آية الصيف، إذن إذا قيل لك آية الكلالة المراد بها هذه، يعني كأنه علم، علم على هذه التي في آخر سورة النساء: يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة. إذن فهي صيفية. إذن نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآخر سورة نزلت براءة، ولعل المراد بها في شأن الفرائض. آخر إذا قيل لك ما هي آخر سورة نزلت في الفرائض فقل براءة، وهذه الآخرية آخرية مخصوصة كذلك، تلك الآخرية المطلقة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه ربما سوف إذا احتفظنا بهذا القول هكذا بإطلاقه سوف ربما يتعارض لنا مع آخر سورة أخرى قيلت فيها أنها آخر سورة وذلك، فحتى نخرج من ذلك هكذا نقول لعل المراد بها في شأن الفرائض. يستسجرك قل له يفتيكم في الكلالة، والكلالة قلنا نردين حمودة ما هو الكلالة؟
هو الرجل يموت ولا يكون له والد ولا ولد،
ليس له أصل ولا فرع ولا إثنى، لن يموت، وربما من يرثه إنما هو إخوته أو أخوان ولد، ليس له فرع ولا أصل، هذا يسمى الكلالة على القول الصحيح. نعم. إذن فإذا قيل مثلا ما هي آخر آية نزلت في الفرائض، تعالنا نجيب بها الجواب. نعم، نقول حتى يعني نحاول بهذه الطريقة أن نخرج من إشكالات تتعلق بآخر ما نزل كما سوف نرى. وآخر سورة نزلت براءة، آخر سورة نزلت هي سورة براءة. نعم، كذلك سوف أجيب أيضا على هذه الآخرية بالنسبة لبراءة. قال رحمه الله وأخرج البخاري في باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. البخاري رحمه الله بوب في كتاب التفسير بهذه الآية قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من سورة البقرة. بوب رحمه الله وخرج البخاري في باب واتقوا يوما ترجعون فيه الله من طريق الشعبي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، آية الربا هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذا في الحقيقة لا يتنافى مع الآية التي بعدها بقليل، نذكر آية. نعم، ومنهم من يروي عن ابن عباس أنه قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن آية الربا مع واتقوا يوما ترجعون فيه الله آيتان مترادفتان، يعني بينما فاصل قريب يعني قليل. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه الله من سورة البقرة، إذن فهي ختام للآيات النازلة في الربا. حيث نقول مثلا آيات النازلة في الربا من أولها إلى آخرها آخر ما نزل هي قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله، واضح عليها من جهة المعنى أنها نعم يعني جيد لو تكون هي الخاتمة بعد التفصيل في أمور الربا. نعم، إيه لتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن إلى قوله عز وجل نعم واتقوا يوم ترجعون فيه الله، فتكون كأنها خاتمة ما جاء في الربا من الآيات في سورة البقرة، ثم تأتي بعدها آيات الدين. نعم، لو قال قائل هذا من أجل أن يخرج قلت دائما من هذه الإشكالات التي فيها تعدد النقول في آخر ما نزل، وروي عنه أنه قال ذكروا أن هذه الآية وآخر آية من سورة النساء أنزلت آخر القرآن. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب أنه قال آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقرأها إلى آخر سورة وآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم العزيز العليم عنكم إلى آخره إلى نهاية السورة كان أبي رحمه الله رضي الله عنه يقسم على ذلك يحلف ما آخر منه أبي بن كعب رضي الله عنه وكل حال من حفاظ كتاب الله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده وقال غيره أنها ضروب من الإجتهادات وتقدم على كل حال ما ذكرناه في هذه المسألة الآية قال رحمه الله وروى قال البقين رحمه الله وروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابن عباس يا ابن عتبة تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله قال صدقت قال صدقت إذن وكذلك هذا لا يتنافى مع ما صح من أن آخر سورة نزلت هي البراءة يتقدر من آخر سورة نزلت هي البراءة فالمراد هنا نزول سورة النصر كاملة ليس هناك سورة نزلت كاملة آخر من نزل سورة كاملة إلا سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذن هي سورة بكاملها هي آخر ما نزل من الصور كاملة وسورة النصر قيل أنها نزلت يوم النحر يوم النحر أي يوم عيد الأضحى والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 81 يوما بعد نزولها نزولها بمنى بحجة الوداع والمراد بسورة براءة بعضها ليس كلها ربما أجري هذا البعض نزل الكل يعني من باب التجول ومعظمها نعم أو معظمها لأن المقطوع به أن منها من سورة براءة ما كانت غزوة تبوك علوم أن الناس آيات قدمت لنا من بينها مثلا وعلى الثلاثة الذين قلت لكم حتى إذا ذاق عليهم رغم ما رأوا وذكر أحوال مثل المنافقين نعم التي كانت بعضها في غزوة تبوك نعم وهذه الغزوة طبعا هي آخر الغزوات بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها كذلك كان في فتح مكة إلى آخر السنة إذن هذا هو الموضع المقرر لليوم وغدا إن شاء الله نواصل في النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من علوم التفسير إذن غدا إن شاء الله نلتقي في موعدنا الصباحي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.